قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، مصبوغا بزعفران أو بورس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: النهي عن لبس الثياب المصبوغة بزعفران أو ورس في الإحرام. في الإحرام؟
نعم.
هذه الترجمة معقودة لبيان أن الثياب التي صبغت بالزعفران والورس أنه لا يجوز استعمالها في الإحرام، وكذلك أيضا لا يجوز التطيب بعد الإحرام ولا وضع الطيب على الثياب قبل الإحرام، وإنما يجوز التطيب قبل الإحرام ويكون على الجسد، وأما الثياب فإنها لا تطيب، والتي صبغت بالزعفران والورس لا يجوز استعمالها ولبسها في الإحرام. وقد ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا مسه
ثوبا مصبوغا بزعفران أو بورس،
ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وفي الأحاديث التي تأتي من طرق مختلفة: مسه زعفران أو ورس، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. والحديث دال على ما ترجم له المصنف من جهة تجنب يعني ذلك، وأنه لا يجوز للإنسان أن يستعمله، بل لا يجوز له أن يستعمل الطيب مطلقا في حال إحرامه، يعني بعدما يدخل في الإحرام. وأما قبل الدخول في الإحرام فله أن يطيب جسده، ولا يجوز له أن يطيب ثيابه، ولا مانع من استمرار الطيب الذي على الجسد والذي حصل قبل الإحرام، لا مانع من استدامته واستمراره، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، أي أن الإنسان لا يبتدئ التطيب بعد الإحرام، ولكن له أن يتطيب قبل الإحرام ويكون الطيب على جسده ويستمر في حال إحرامه، ويستمر في حال إحرامه. وهي من المسائل الكثيرة التي تجوز في الاستدامة، التي يجوز في الاستدامة منها ما لا يجوز في الابتداء. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين جملة كبيرة من الأمثلة التي تدخل تحت هذه القاعدة، وهي أنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، ما تجوز استدامته ولا يجوز ابتداؤه. والزعفران والورس هما نوعان من أنواع الطيب، رائحتهما طيبة.
قال: أخبرنا محمد بن سلمة.
أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع.
والحارث بن مسكين المصري، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
قراءة عليه وأنا أسمع. قال: عن ابن القاسم.
قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، وهو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي، عن مالك ابن أنس ومدار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن دينار.
عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين إلا لمن لا يجد نعلين، فإن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى، وهو مشتمل على عدة أمور يتجنبها المحرم ولا يسوغ له فعلها، وذلك وحديث ابن عمر هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس المحرم من الثياب، سئل عما يلبس المحرم من الثياب، فأجاب عليه الصلاة والسلام بأنه لا يلبس القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا السراويل ولا يلبس خفين إلا أن لا يجد نعلين فيلبسهما ويقطعهما أسفل الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران أو ورس. وهذه الجملة التي هي قوله ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران وورس هي مقصودة من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة، وهي النهي عن لبس الثياب المصبوغة بالزعفران والورس في الإحرام. والحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس المحرم من الثياب فأجاب بهذه الأمور التي لا يلبسها، والسؤال كان عما يلبس والجواب عما لا يلبس، والجواب عن ما لا يلبس. وقيل في كون النبي عليه الصلاة والسلام صرف الجواب إلى ما لا يلبس مع أن السؤال عما يلبس، قيل لأن ما يلبسه الأصل فيه الجواز، وإنما الذي يحتاج إلى معرفة ما لا يلبس لأنه محصور ومعين، وأما ما لا يلبس فأمره واسع، ففي هذا إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يكون السؤال عما لا يلبس، يعني عن الأمور التي ليس للإنسان أن يلبسها، وهذا يسمونه في علم البلاغة أسلوب الحكيم من أنواع علوم البلاغة أسلوب الحكيم، وهو أن يكون السؤال يأتي على حال فيكون الجواب بغيره، إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون السؤال عنه، ثم أيضا لكون المسؤول لكون المطلوب هو ما يتجنبه محصور، وغير الذي يتجنب هو الأصل ولا حصر فيه، فيسمى أسلوب الحكيم، وهو إجابة السائل على غير سؤاله مما يفيد مطلوبه، إشارة له إلى أنه كان ينبغي أن يكون سؤاله على حول هذا الجواب الذي أجيب به، وهو ما لا يلبس مع أن السؤال عما يلبس. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص، المحرم لا يلبس القميص وهو الثوب الذي على الجسد كله ما عدا الرأس، فلا يلبس شيئا على جسده كاملا كالقميص ولا على بعض جسده كالسراويل ولا العمامة التي يغطي بها الرأس ولا البرنس الذي يكون متصلا بالثوب ويغطي الرأس. فبين عليه الصلاة والسلام بأن المحرم لا يلبس القميص الذي هو على قدر الجسد ولا البرنس المتصل بالثوب الذي يكون متصلا بغيره من الثياب وهو غطاء للرأس مرتبط ومتصل بغيره من الملبوسات يغطى به الرأس، يعني ليس مستقلا وإنما هو مرتبط ومتصل بغيره. فلا يجوز استعمال البرانس للقمص ولا البرانس المتصلة بالثياب التي تغطى بها الرؤوس ولا السراويل التي هي على قدر بعض الجسد وكذلك الفنايل التي هي على جزء من الجسد أعلى وكذلك أيضا الخفين لا يلبسهما إلا إذا لم يجد عليه فإنه يلبسهما ويقطعهما حتى يكون أسفل من الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين حتى يكون أسفل من الكعبين، فهو يلبس النعال وإذا لم يجد نعالا فإنه يلبس الخفين لكن بأن يقطعهما أي أعلاهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وعلى هذا فقد عرفنا الأشياء الممنوعة التي يمنع منها المحرم أن يلبسها، والمقصود من ذلك الرجل هو الذي لا يلبس الثياب ولا السراويل ولا العمائم التي تغطي الرؤوس ولا يلبس الخفين إلا بقطعهما. أما المرأة فإنه يحل لها ذلك كله، فلها أن تلبس الثياب القمص الثياب وتلبس السراويل وتغطي وتلبس الخفين وتلبس الشراريب التي تغطي الرجلين وتغطي الرأس، وهذه الأشياء التي جاءت إنما هي في حق الرجل المحرم. وقد جاء ما يتعلق بالنسبة للمرأة في بعض الروايات أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا. وأما ما يتعلق بمن لم يجد النعلين وأنه يلبس الخفين بشرط قطعهما هذا جاء في حديث ابن عمر، وكان هذا السؤال في وقت متقدم يعني وهم في المدينة، وقد جاء في حديث ابن عباس ما يدل على خلاف ما جاء في حديث ابن عمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بعرفات وكان يقول من لم يجد نعلين من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وما قال فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فاختلف العلماء في القطع عند لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، فذهب جمهور أهل العلم إلى لزوم القطع للخفين، وقالوا يحمل ما جاء في حديث ابن عباس من الإطلاق على ما جاء في حديث ابن عمر من التقييد بالقطع، لأن حديث ابن عباس ما فيه تعرض للقطع فهو مطلق، فيحمل المطلق على المقيد و يكون العمل على القطع. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن من لم يجد نعلين يلبس الخفين بدون قطع أخذا بحديث ابن عباس، ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بذلك بعرفات وقد التقى به الحجاج الذين أخذوا عنه وانتشروا في الآفاق وذهبوا يمينا وشمالا وأخذوا هذه السنة عنه، قالوا فهذا يدل على أن القطع منسوخ، لأنه لو كان القطع لازما لبينه في هذا الجمع الكبير وهذا الحشد الكبير وهذا الاجتماع العام الذي هو أكبر اجتماع يكون للمسلمين، وذلك في عرفات. قالوا فما جاء في حديث ابن عباس يكون ناسخا لحديث ابن عمر من جهة أنه متأخر عنه، ومن جهة أن الذين حضروا في ذلك الاجتماع هم الحجاج من مختلف الآفاق، فلو كان القطع لازما لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين جاءوا من مختلف الآفاق ثم يرجعون إلى بلادهم آخذين هذه التوجيهات وهذه التعليمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة في عرفة. والذي يبدو أن القول هذا القول أنه عند عدم وجود النعلين فالإنسان يلبس خفين ولا يقطعهما، يلبس خفين ولا يقطعهما، لكن إذا وجد يعني شيء من الخفاف التي دون الكعبين وهي موجودة التي هي موجودة بكثرة فإن الكعبين تكون بادية ولا تغطي الكعبين، هذه الموجودة الآن يعني القليل فيها هو الذي يتجاوز الكعبين والكثير فيها يكون دون الكعبين بحيث تكون الكعبان باديتين، وعلى هذا فلا إشكال على القولين جميعا لأن هذا في حكم مقطوع لأنه دون كعبين. لكن إذا وجد شيء يعني ولم يجد الإنسان يعني إلا شيء يغطي الكعبين فإنه يلبسهما بدون قطع أخذا بما جاء في حديث ابن عباس الذي هو متأخر، وقد حصل للحجاج جميعا وتفرقوا آخذين هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا محمد بن منصور.
أخبرنا محمد بن منصور وهو الجواد المكي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
نعم
أخرج حديثه النسائي وحده.
عن سفيان.
عن سفيان وهو بن عيينة. سفيان هو بن عيينة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن منصور من شيوخ النسائي شخصان، أحدهما المكي الجواز هذا والثاني محمد بن منصور الطوسي وهو من شيوخ النسائي، لكن إذا جاء يروي عن سفيان وهو غير منسوب فإنه يحمل على ابن عيينة لأن الجواز مكي وابن عيينة مكي، فالغالب أن الرواية تكون أو عند الإطلاق تكون في حق من يكون له اتصال وكثرة اتصال، ومن المعلوم أن من كان في بلده فهو الذي يروي عنه بكثرة بخلاف الذي لا يكون في بلده فإنه لا يتيسر له الرواية عنه إلا إذا لقيه في رحلة أو في حج أو عمرة. ومحمد بن ومحمد بن منصور الطوسي يعني ليس من أهل مكة، وإنما التقاؤه بسفيان بن عيينة في حالة رحلة أو حج أو عمرة بخلاف محمد بن منصور الجواز فإنه مكي بلده مكة وسفيان بن عيينة بلده مكة. ثم من جهة أخرى أن سفيان هذا يروي عن الزهري، يروي عن الزهري، والذي يروي عن الزهري هو ابن عيينة، وسفيان الثوري لا يروي عن ابن عن الزهري إلا بواسطة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. فإذا سفيان هذا هو ابن عيينة ومحمد بن منصور هو الجواز المكي، والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تابعي صغير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن سالم.
نعم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن الفقهاء السبعة في المدينة الذين اشتهروا بهذا اللقب هم ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة وواحد مختلف فيه على ثلاثة أقوال. فالمتفق على عدهم في الفقهاء السبعة هم سعيد بن مسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارج بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير بن العوام. هؤلاء سبعة، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاثة أقوال، قيل سالم بن عبد الله بن عمر الذي معنا في الإسناد، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وإذا فسالم هذا الذي معنا في الإسناد هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة السابعة منهم. والفقهاء السبعة يأتي ذكرهم بهذا اللقب في بعض المسائل التي يتفقون عليها، يكتفون بكلمة الفقهاء السبعة عن عدهم بدل ما يقولون قال به سعيد المسيب وعروة بن الزبير وخارجة وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وفلان وفلان، يأتي بكلمة الفقهاء السبعة وتغني عن سردهم لأنهم اشتهروا بهذا اللقب. ويأتي في بعض المسائل يعني يقولون قال بها الأئمة الأربعة وقال بها الفقهاء السبعة، مثل مسألة العروض، عروض التجارة، الزكاة، وجوب الزكاة في عروض التجارة، عندما يقولون عندها قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، وقال بهذه المسألة الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. الأئمة الأربعة لهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والفقهاء السبعة الذين هم هؤلاء. إذن يأتي ذكرهم في بعض مسائل الفقه مكتفا بهذا اللقب دون تعيين أسمائهم والتنصيص على أسمائهم، وفي ذلك اختصار لأنها كلمة واحدة تغني عن ذكر سبعة أشخاص. كلمة واحدة هي الفقهاء السبعة بهذا اللقب تغني عن ذكر سبعة أشخاص.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر وهو أحد وقد مر ذكره قريبا.
قال الجبة في الإحرام. قال أخبرنا نوح بن حبيب القومسي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينزل عليه، فبينا نحن بالجعرانة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبة، فأتاه الوحي فأشار إلي عمر أن تعال، فأدخلت رأس القبة فأتاه رجل قد أحرم في جبة بعمرة متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله ما تقول في رجل قد أحرم في جبة إذ أنزل عليه الوحي؟ فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغط لذلك فسري عنه، فقال أين الرجل الذي سألني آنفا؟ فأتي بالرجل فقال أما الجبة فاخلعها وأما الطيب فاغسل ثم أحدث إحراما. قال أبو عبد الرحمن ثم أحدث إحراما ما أعلم أحدا قاله غير نوح بن حبيب ولا أحسبه محفوظا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الجبة في الإحرام. الجبة في الإحرام لا يجوز لبسها لأنها من الأشياء المخيطة التي تكون على قدر الجسد، إلا أنها تكون مفتوحة من الأمام ولكن لها أكمام، لها أكمام، فهي لا تجوز. وقد عرفنا فيما مضى أن في الحديث السابق أن المحرم لا يلبس القمص والعمائم والسراويل والبرانس والخفاف، وكذلك هنا جاء ذكر الجبة. وأورد النسائي حديث على ابن أمية في قصة الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو لابس جبة ومتضمخ بطيب, وسأله وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فسكت ولم يجده بشيء, ونزل عليه الوحي وكان يوحى إليه, ولما سري عنه وكشف عنه ما حصل له من الحالة التي حصلت له في حال نزول الوحي عليه, سأل عن السائل فأتي بالرجل فقال أما انزع الجبة فانزعها وأما الطيب فاغسله, وأما الطيب فاغسله. المقصود منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أما الجبة فانزعها, يعني لأنه ليس له أن يلبسها, ليس له أن يلبسها. وقد قالوا في وجه منع كون منع الإنسان من أن يلبس القمص والعمائم والسراويل والبرانس وكذلك الجبة, لأنها ألبسة معتادة مألوفة وشرع للناس في حال إحرامهم أن يتركوا ذلك المألوف الذي ألفوه وأن يلبسوا لباسا موحدا يشتركون فيه, وهو إزار ورداء, يكون في ذلك تذكير لهم بكونهم يكون على هيئة واحدة, وأيضا ذلك يذكرهم عند الموت فإنهم يتحدون في اللباس ويتساوون في اللباس, فيكون فعل هذه الهيئة علامة على الإحرام ودلالة على الإحرام, وأيضا فيه تذكير للإنسان بالموت, وأيضا تساوي الناس لا فرق بين الغني والفقير والأمير والمأمور والصغير والكبير, الكل يلبس لباسا موحدا لا يتميز بعضهم على بعض في لباس, بل هم في لباس واحد على هيئة واحدة. قيل إن هذا هو السر في كونهم منعوا من أن يلبسوا الألبسة المعتادة وأن يلبسوا لباسا موحدا. والحديث فيه أولا أن يعلى بن أمية كان يتمنى أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه في حال نزول الوحي عليه, كان يتمنى يعلى بن أمية أن يراه وهو يوحى إليه لأنها هيئة خاصة, ويتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ويصيبه شدة ويتصبب عرقا, مع أنه قد يكون ذلك في يوم شاتي وفي ليلة شاتية يتصبب عرقا من الشدة التي تحصل له عند نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان يعلى بن أمية يتمنى أن يراه وهو على تلك الصورة. فلما كانوا بالجعرانة وكان في قبة وكان جاءه رجل متضمخ بطيب وعليه جبة وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فسكت عليه الصلاة والسلام, وكان يوحى إليه, فأشار عمر ليعلى أن يأتي, فأشار إليه أن تعال ليريه ذلك الذي كان يتمناه, وكان قد ظلل عليه بثوب, يعني ستر بثوب, فرفع الثوب وجعل عمر يعلى ينظر إليه وكان محمر الوجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قيل ولعل عمر رضي الله عنه وأرضاه فعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره ذلك أو لا ينكر ذلك, فرآه يعلى بن أمية على تلك الهيئة التي تمناها. وفي هذا بيان وفي الحديث دليل على شدة ما يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي عند نزول الوحي عليه, حيث يصيبه شدة, وفي ذلك بيان ثقل نزول الوحي عليه, وفي ذلك عظيم أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. و فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل ولم يكن عنده جواب وكان ينتظر الوحي، في هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يكن عنده جواب فإنه يتريث ويصبر ويبحث عن الحق وعن الجواب حتى يبينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يسأل إذا كان عنده جواب أجاب به، إذا كان عنده وحي من الله عز وجل أجاب به، وإذا لم يكن عنده وحي انتظر أن يوحى إليه ويجيب بعد ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له أن ينزع الجبة وأن يغسل الطيب، وفي هذا دليل على أن من لبس ثوبا مخيطا أو ثوبا لا يجوز له لبسه فإن عليه أن يبادر إلى خلعه عندما يعلم بأن ذلك لا يسوق ولا يجوز، وعندما يذكر بذلك عليه أن يبادر إلى خلعه والتخلص منه. وكذلك أيضا الطيب يغسله، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في حجة الوداع عائشة رضي الله عنها وأرضاها تطيبه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وهذا فيه الأمر بالغسل. فقيل في التوفيق بينما جاء في حديث يعلى هذا من الأمر بالغسل وما جاء في حديث عائشة من أنها كانت تطيبه وأنه يبقى أثر الطيب في حال إحرامه، وكان يرون وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قالوا فما جاء في حديث عائشة ناسخ لما جاء في حديث يعلى بن أمية، لأن حديث عائشة في حجة الوداع وحديث يعلى بن أمية في السنة الثامنة من الهجرة، فيكون ما جاء فيه من النهي للطيب الذي كان موجودا قبل الإحرام منسوخا بما جاء في حديث عائشة من كونها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وكان الطيب على مفارقه صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه الذي هو استدامة الطيب. ففي هذا دليل على أنه لا يجوز أنه يجوز للإنسان أن يتطيب قبل الإحرام في جسده ويبقى أثر الطيب عليه بعد إحرامه ولا يضره ذلك، لكن لا يجوز له أن يبتدئ الطيب بعد الإحرام، ولو ابتدأ الطيب بعد الإحرام فيجب عليه غسله، يجب عليه غسله لأن فعل ذلك لا يجوز بعد الإحرام، لكن الذي هو جائز ما كان قبل الإحرام واستديم بعد الإحرام فهذا سائر. أما كل سنة يتطيب بعد الإحرام فهذا لا يجوز، وعليه أن يزيله، وعليه أن يزيله أي ذلك الذي حصل منه بعد الإحرام. وفي آخره قال ثم أحدث إحراما، ثم أحدث إحراما، وهذه الزيادة غير محفوظة لأن الحديث جاء في الصحيحين وفي غيرهما وليس فيه ذكر هذه الزيادة، وهذه الزيادة ما جاءت إلا من رواية نوح ابن حبيب، وقد قال النسائي في آخر الحديث، وهذه الزيادة ليست محفوظة وقد تفرد بها فلان الذي هو كونه يحدث إحراما، بل هو باق على إحرامه ولا يحتاج إلى أحداث إحرام.
قال أخبرنا نوح بن حبيب القومسي.
أخبرنا نوح بن حبيب القومسي وهو ثقة أخرج حديثه
أبو داود النسائي.
أخرج حديثه أبو داود النسائي.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويجلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء.
عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن صفوان بن يعلى بن أمية.
عن صفوان بن يعلى بن أمية وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبيه يعلى بن أمية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال النهي عن لبس القميص للمحرم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورد.
ثم ورد النسائي حديث هذه ترجمة وهي النهي عن لبس القميص الإحرام، ورد في حديث ابن عمر من طريقة أخرى وهو مثل ما تقدم، إلا أنه أورده من أجل قوله لا تلبس القمص، والحديث يعني هو نفس الحديث إلا أنه جاء بإسناد آخر والمتن هو نفس المتن، إلا أن هنا قال لا يلبس المحرم كذا وهنا قال لا تلبسه، فما فيه في هذه الرواية هو نفس ما في الرواية المتقدمة، والمقصود منه الاستدلال على النهي عن لبس القمص في حال الإحرام. أيوة.
قال أخبرنا قتيبة.
قتيبة هو بن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن مالك عن نافع.
عن مالك وقد مر ذكره، عن نافع مولى بن عمر وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن ابن عمر وقد مر ذكره، وهذا الأسناد من رباعيات النسائي التي هي أعلى الأسانيد عند النسائي، حيث يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص وهم قتيبة ومالك ونافع وابن عمر.
قال النهي عن لبس السراويل في الإحرام. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القميص، وقال عمرو مرة أخرى القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفين إلا أن لا يكون لأحدكم نعلان فليقطعهما أسفل من الكعبين ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة لبس السراويل، لبس السراويل، النهي عن لبس السراويل في الإحرام، وأورد فيه حديث ابن عمر من طريقة أخرى وهو مثل ما تقدم مشتمل على ما اشتمل عليه ما تقدم. والسراويل اسم مفرد على صيغة الجمع، اسم مفرد على صيغة الجمع، ويجمع على سراويلات كما جاء في الحديث، سراويلات ومفرده سراويل وهو على صيغة الجمع، وحكمه حكم الجمع من حيث الإعراب لأنه على صيغة منتهى الجموع، على صيغة منتهى الجموع اللي هي سراويل ومحاريب وتماثيل وما إلى ذلك، إلا أن هذا مفرد جاء على صيغة الجمع، مفرد على صيغة الجمع، وفيه يقول ابن مالك ولسراويل بهذا الجمع صيغة منتهى الجموع شبه اقتضى عموم المنع يعني من الصرف، ولسراويل الذي هو لفظ مفرد جاء على صيغة الجمع الذي هو صيغة منتهى الجموع وهي مفاعيل. والحديث يعني هو مثل ما تقدم، إلا أنه جاء للاستدلال به على النهي عن لبس السراويل على طريقة المصنف، من أنه يورد الحديث من طرق مختلفة ويكون المعنى الموضوع واحد والمعنى واحد، ولكنه جاء برواية أخرى ومن طريق أخرى.
قال أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى القطان وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الذي هو يتميز عن أخيه عبد الله بن مصغر, لأن عبيد الله بن عمر بن حفص وعبد الله بن عمر بن حفص أخوان, المصغر ثقة والمكبر ضعيف. فعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر هذا ثقة, أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن نافع.
نعم.
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
إلى صفوان بن يعلى.
إيه.
وعبد الله يقول في تهذيب الكمال قال روى له الجماعة إلا ابن ماجه, وكذا في تحفة الأشراف لم يذكر ابن ماجه, وكذا في تهذيب التهذيب لم يذكر ابن ماجه, أما في طبعة محمد عوامة وأبو الأشبال فيها أنه روى له الكتب الستة.
ما في تعليق عليه أنها راجع كذا؟ في تعليق عند أبو الأشبال راجع ترجمة في كذا, لأنه أحيانا يكون فيه يعني شيء من هذا. وبالمناسبة أسمى بنت عميس التي مر في الدرس الماضي أن طبعة أبو الأشبال فيها الرمز لأصحاب الكتب الستة وغيرها الرمز لهم إلا مسلم إلا مسلمة, وأشار إلى مراجعة تهذيب تحفة الأشراف في الحديث الذي فيه أن مسلما يعني جاء حديثها عند مسلم, وهو كذلك موجود في صحيح مسلم, موجود في صحيح مسلم الحديث المتعلق بالهجرة والمحاورة التي جرت بينها وبين عمر, وأنه قال إنا سبقناكم, وقالت يعني لأغفرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا, فجاءت الرسول وأخبرته وقال أنتم كذا وهم كذا, فقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم في البخاري ومسلم, ورقمه في صحيح مسلم 2502 2502 الحديث الذي فيه رواية أسماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فهذا ما في شيء, ما زال راجع كذا. على كل يعني يتحقق من هذا اللي هو من هو صفوان
صفوان
يعلى. صفوان على كل أسماء بنت عميس كما جاء في طبعة أبو الأشبال روى لها أصحاب الكتب الستة, ومنهم مسلم, والحديث الذي فيه رواية مسلم أو حديثها عند مسلم هو الحديث المتعلق بهجرتها إلى الحبشة ثم مجيئها إلى مع الذين جاءوا من الحبشة في غزوة خيبر, وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاهم من الغنائم ولم يعطي لأحد لم يشهد الغزوة إلا أهل السفينة الذين جاءوا من الحبشة, فيهم جعفر بن أبي طالب ومن معه, وفيهم أسماء بنت عميس وأبو موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة الذين جاءوا من الحبشة. وذلك الحديث فيه أن حديثها موجود عند مسلم.
قال الرخصة في لبس التراويل لمن لا يجد الإزار. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب وهو يقول التراويل لمن لا يجد الإزار والخفين لمن لا يجد النعلين للمحرم.
ثم أورد النسائي الرخصة في لبس التراويل لمن لم يجد الإزار, وأورد في حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد والخفان لمن لم يجد النعلين. وهذا يعني جاء في بعض الروايات أن كان ذلك في عرفات, يعني هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الترخيص لمن لم يجد السراويل, يعني يلبس لمن لم يجد الإزار يلبس السراويل, ومن لم يجد عليه يلبس الخفين, وليس فيه ذكر القطع. هذا حديث ابن عباس في حجة الوداع في عرفات, والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وكان يخطب الناس ويبين للناس يعني أمور دينهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا دال على لبس السراويل لمن لم يجد الإزار, وحديث ابن عمر أيضا دال عليه لأنه جاء فيه لبس السراويل لمن يجد الدار ولبس الخفين لمن يجد عليهم إلا أن الخفين جاء في حديث ابن عمر أنهما يقطعان يسفل الكعبين. وحديث ابن عباس مطلق ليس فيه الأمر بقطع إلا في رواية شاذة ستأتي ثم ينبغي أن يعلم أن القمص والسراويل وغيرها إنما يمنع منها على هيئتها ملبوسة. أما لو احتاج الإنسان إلى أن يجعل قميصه إزارا له بأن يكون مثلا ما معه أراد أن يحرم ولكن ما معه لباس الإحرام فإن له أن يخلع قميصه ويلفه على وسطه ويكون إزارا له, هذا لا بأس له لأنه لبس على غير هيئة اللبس المعتاد. وكون الشيء يكون مخيط ويلف على جسده ما لا مانع منه لأن المحذور أن يلبسه على هيئته. أما أن يلبسه على هيئة غير الهيئة المعتادة بأن يكون القميص إزارا فهذا لا بأس به, لا بأس به. إذا احتاج الإنسان إلى ذلك فله أن يخلع ثوبه ويلفه على وسطه ويجعله إزارا له, ولا يقال أنه لبس مخيطا لأنه لم يلبسه على الهيئة التي منع منها وكان يلبس القميص لأنه ما يقدر يلبس القميص. الإنسان الذي لف وسطه بقميصه لا يقال أنه لبس قميصا وإنما لف وسطه بقميص فهو مثل الإزار, فهو مثل الإزار. وكون الإزار أو القميص يكون إزارا عند الحاجة إليه لا بأس بذلك.
قال أخبرنا قتيبة عن حماد.
أخبرنا قتيبة مر ذكره عن حماد بن زيد وهو ثقة البصري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء قتيبة يروي عن حماد وحماد غير منسوب فالمراد به ابن عيينة, فالمراد به ابن زيد, المراد بحماد بن زيد لأن حماد مشهورين بطبقة واحدة حماد بن سلم وحماد بن زيد متفقان في الشيخ والتلاميذ غالبا لكن ينفردان في بعض الشيوخ والتلاميذ. وهنا قتيبة إذا جاء يروي عن حماد فالمراد به ابن زيد.
عن عمر,
عن عمر بن دينار المكي وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن زيد,
عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس,
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال أخبرني أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم يعني من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين.
قال أخبرني أيوب بن محمد الوزان,
أيوب بن محمد الوزان وهو
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة,
وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة.
عن إسماعيل,
عن إسماعيل هو بن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية وعلية أمه وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أيوب
وهو الذي اشتهر بهذا يعني بهذا بهذه النسبة إلى أمه فيقال ابن علية يعني يأتي أحيانا بهذا اللفظ ابن علية وهو المعني والمقصود, لكن يأتي في بعض كتب الفقه ابن علية مختصرا هكذا بدون تسمية ويأتي غالبا في مسائل شاذة فيها شذوذ وليس المقصود بهذا بل المقصود بابنه إبراهيم, ابنه إبراهيم. وابنه إبراهيم من, 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 من أهل البدع ومن المبتدعة ذكره الذهبي في الميزان وقال جهمي هالك, قال عنه جهمي هالك فهو الذي يأتي ذكره في مسائل الفقه التي فيها شذوذ، عندما تأتي مسألة يعني يتبين فيها الشذوذ وفيها ابن علية المقصود به إبراهيم بن إسماعيل وليس إسماعيل الذي هو هذا المحدث الكبير الذي هو أبوه، فإن هذا إمام من أمة السنة وذات جهمي هالك كما قال عنه الذهبي، وقد جاء عنه في الإجارة في كتب الفقه عندما ذكر عندما يذكرون مسألة الإجارة وأن الإجارة يعني جائزة وأنها سائغة، قالوا ولم يخالف فيها إلا ابن علية والأصم، ولم يخالف فيها إلا ابن علية والأصم، قالوا الإجارة لا تجوز، وهذا شذوذ. من أوضح الشذوذ؟ كيف الإجارة لا تجوز؟ الناس يستغنون عن الإجارة؟ أحد يستغني عن الإجارة؟ ما أحد يستغني عن الإجارة، فالقول بتحريمها شذوذ، القول بأن الإجارة لا تجوز شذوذ. من أوضح الشذوذ؟ من الذي يستغني عن الإجارة؟ هل الإنسان يستطيع أن يكون حداد ونجار وسباك وكل مهنة يعرفها؟ فهو إما أن يعرف المهنة وهذا أو يتصدق عليها أحد أو يسأل الناس يعطونها، أما كون يستأجر لا يجوز له ذلك، هذا شذوذ واضح. فيأتي في بعض مسائل الفقه الشاذة ذكر ابن علية والأصم، والأصم عنده أيضا هو أيضا معتزلي مبتدع، وهو أبو بكر بن كيسان الأصم، فهو الذي إذا جاء في مسائل الفقه بلقب الأصم وأنه خالف في هذه المسألة، فالمقصود به المعتزلي أبو بكر بن كيسان، وليس محمد بن يعقوب الأصم شيخ الحاكم وهو محدث مشهور، فإن يعني الأصم الذي اشتهر في الخلاف في المسائل الشاذة معتزلي، وابن علية الذي اشتهر في المسائل الفقه الشاذة جهمي، وأيضا لإسماعيل بن علية ابن اسمه محمد بن إسماعيل وهو محدث يأتي عند النسائي، هو مشيخ النسائي أخرج حديثه النسائي وحده وهو محدث، وإنما المبتدع الذي يأتي في مسائل الفقه الشاذة هو إبراهيم ابن إسماعيل، وإسماعيل بن علية أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن
أيوب،
عن أيوب بن أبي تميم السختياني هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس،
عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبو الشعثاء عن ابن عباس وقد مر ذكرهم.
قال النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورد، ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام أي المحرمة، المرأة الحرام أي المرأة المحرمة. عرفنا أن الأمور التي جاء النهي عنها في حديث ابن عمر إنما هي للرجل، يعني القمص والسراويل والعمائم وتغطية الرأس وما إلى ذلك، كل هذا في حق الرجال. أما المرأة فإن لها أن تلبس هذه الأمور إلا أن تمنع من الانتقاب ومن لمس القفازين، القفازين اللي على مقدار اليدين وهو ما تستر به المرأة يديها وتكون على مقدار اليدين، هذان هما القفازان، ليس للمرأة أن تلبسهما ولا تنتقب، وهو تلبس النقاب الذي هو غطاء الوجه الذي يخرج العينين، ولكنها تكشف وجهها، وإذا كان عندها رجال أجانب فإنها تسدل الخمار على وجهها كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنهن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا كاشفات الوجوه، فإذا حاذاهن الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها. هذا هو الذي جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. وهذا الحديث فيه النهي عن الانتقاب، وأن المرأة لا تلبس النقاب الذي تغطي به وجهها إلا عينيها، ولكنها تكشف وجهها، وإذا كان عندها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها بالخمار. نعم. وكذلك القفازان، إذا تمنع المرأة من شيئين، تمنع من الطيب، تمنع من ثلاثة أشياء، تمنع من الطيب كالرجل، وتمنع من القفازين اللي هي غطاء اليدين، وتمنع من الانتقاب.
قال أخبرنا قتيبة عن الليث.
قتيبة مر ذكره، عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن نافع
عن ابن عمر، وهذا من رباعيات النسائي، من الأسانيد العالية عند النسائي التي هي أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنسائي وفاته سنة 3 بعد 300، يعني أول القرن الرابع توفي، هو آخر أصحاب الكتب الستة، آخرهم وفاة النسائي، لأنهم كلهم ماتوا قبل 300، وأما النسائي وحده فإنه تجاوز 300 في 3 سنوات، وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى ما يكون 4 أشخاص، مثل هذا الإسناد الذي معنا، والإسناد الذي تقدم اللي هو قتيبة ومالك ونافع وابن عمر، وهنا قتيبة والليث ونافع وابن عمر.
قال: النهي عن لبس البرانس في الإحرام. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا مسه الزعفران ولا الورد.
ثم ورد النسائي هذه الرجم، وهي النهي عن لبس البرانس. والبرانس هي غطاء الرأس المتصل بالثياب، غطاء الرأس المتصل بغيره، والرأس لا يغطى لا بمتصل ولا بمنفصل، لا يجوز تغطية الرأس بأي شيء، يعني بملاصق، يعني لا كالطاقية والغترة، ولا بالبرانس التي متصلة بالثوب، التي تتصل بالثوب، هذا بالنسبة للملاصق. أما بالنسبة لغير الملاصق، فالإنسان يعني كالشمسية، يعني يجعلها فوق رأسه وتغطيه، يعني تقي حرارة الشمس، لا بأس بذلك. ولكن كونه يغطيه بشيء ملاصق ويتعمد، وكذلك الإنسان إذا احتاج إلى حمل عبشه يحمله على رأسه ولا يضره، لكن كونه يحمله من أجل غطي رأسه لا، ولكن كونه يحتاج إلى حمله فحمله على رأسه لا بأس بذلك.
قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر،
وهذا الإسناد قد مر ذكره، قتيبة مالك نافع عن ابن عمر رباعي، قد مر ذكره هذا الإسناد.
قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعمر بن علي قال: حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا، قال: لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران.
ثم أورد النسائي هذا الحديث من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله، والمقصود هو أنه عن لبس البرانس، وقد جاءت ذكرها في هذا الحديث من هذه الطريق، وجاء في الحديث السابق.
قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم.
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم هذا هو بن علي الذي قلت أنه أن لإسماعيل بن علي ابن محدث هو شيخ للنسائي هذا هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أي بن علية الذي مشهور به أبوه بن علية وهو ثقة أخرج حديثه النسائي. بن علية اللي هو إسماعيل بن إبراهيم له ابن ثقة وابن مبتدع إبراهيم جهمي هالك وهذا ثقة حافظ الذي هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وقد أخرج حديثه النسائي وحده.
وعمرو بن علي
وعمرو بن علي هو الفلاس مر ذكره قريبا.
عن يزيد وهو ابن هارون
عن يزيد وهو ابن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري
يحيى هو ابن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن نافع
عن عمر بن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن أبيه عن ابن عمر
عن أبيه نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
النهي عن لبس العمامة في الإحرام. قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا ألا تجد نعلين، فإن لم تجد النعلين فما دون الكعبين.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة النهي عن لبس العمامة في الإحرام يعني ما يغطى بها الرأس يعني سواء كان متصلا أو منفصلا، لأن المتصل البرانس وقد مرت والمنفصل العمامة التي هي غير متصلة بالثوب، العمامة والطاقية وأي شيء يغطي الرأس يعني ليس للإنسان أن يجعله على رأسه. وأورد فيه حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو دال على ما ترجم عليه. نعم بالإسناد.
أخبرنا أبو الأشعث
أخبرنا أبو الأشعث أحمد ابن المقدام وهو صدوق.
نعم أخرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه.
صدوق أخرج حديث البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن يزيد بن زريع
عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال